طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول ما يتعلق بالباب أو بالبيت 26، وهو يتحدث ويوضح نوعا من أنواع علوم الحديث، ألا وهو أيضا النوع 26 المسمى بماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. المسمى مدبش الليلة، لكن نعم المدرج، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، أي اتصلت بالحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتصلت بالنبي صلى الله عليه وعلى أو بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومر معنا في الدرس الماضي الكلام حول الإدراج ومعرفة المدرج في اصطلاح المحدثين، وكما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قال: هو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها منه مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، فيرويها كذلك أي كما سمعها. ومر معنا أن الإدراج يكون في المتن ويكون في السند، وأكثر الإدراج يقع في السند أو في المتن، يقع في المتن وقد يقع في السند، لكن معظمه يعود إلى المتن، إلى المتن. كذلكم أيضا قلنا الإدراج في المتن يقع في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره، ومعظمه يكون في آخر الحديث، معظمه يكون في آخر الحديث. وذكرنا بعض الأمثلة للإدراج في أول السند، من يذكر مثالا يا أبا محمد؟ نعم، حديث أبي هريرة: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أين الإدراج؟ أسبغ الوضوء. جاء في بعض الروايات قال: فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. طيب يا أبا زيد، مثال للإدراج في وسط الحديث، حديث مثل لا هذا في آخره، من مس نعم، حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس نعم من مس ذكره فليتوضأ. جاء في بعضها: من مس ذكره وأنثيه ورفغيه فليتوضأ. أين الإدراج؟ زيادة الأنثيين والرفغين، نعم هذا مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والإدراج الذي يكون في آخر الحديث، مثلنا له بحديث ابن مسعود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. جاء في بعضها ابن مسعود يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى، وقلت أنا أخرى. طيب قلنا قد يقع كذلك أيضا الإدراج في الإسناد وإن كان قليلا لكنه قد يقع بأن يدخل في الإسناد بعض الرواه الذين ليسوا من ماذا؟ من رواة هذه الطريق التي يرويها. وكيف يعرف الإدراج في المتن؟ كيف يعرف الإدراج؟ نعم أحسنت، بأن يأتي ماذا؟ بوروده منفصلا في رواية أخرى، يعني وروده ماذا في رواية أخرى منفصلا، كحديث أبي هريرة قال أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. كذلكم أيضا يعرف يا أبا العباس بأن ينص ماذا؟ أن ينص السؤال كيف يعرف الإدراج في المتن؟ قلنا يعرف المدرج أولا بوروده منفصلا في رواية أخرى كأسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. أمر آخر أن ينص الراوي قال رسول الله كلمة وقلت أنا أخرى كحديث ابن مسعود. أيضا أمر ثالث، لازلنا معك، أمر ثالث أبو محمد يرفع. نعم تفضل يا أبو العباس. مثلنا بحديث عائشة في قصة بدء الوحي لما كانت تذكر بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حبب إليه الخلاء فكان ماذا؟ فكان يتحنث في غار حراء. قال الزهري هو التعبد الليالي ذوات العدد. كيف عرفنا أن هذا مدرج؟ بماذا؟ نعم هو تفسير، لكن نص العلماء على ذلك، على أن هذه العبارة من كلام الزهري وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أمر رابع ذكر أيضا وهو الاستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ومثلنا بحديث أبي هريرة للعبد المملوك ماذا؟ أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن ماذا؟ أن أموت مملوكا. يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لأمرين. الأمر الأول يستحيل أن يتمنى الرق يكون عبد بعد أن أكرمه الله بالنبوة والرسالة، ويستحيل كذلك أيضا أن يقول وبر أمي، لأن أمه ماتت وهو صغير، ابن ست سنوات. طيب حديثنا اليوم أو حديثنا في هذه الليلة حول البيت السابع والعشرون، في معرفة النوع السابع والعشرون، وقول الناظم رحمه الله تعالى وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، وهذا البيت بين فيه رحمه الله تعالى نوعا من أنواع علوم الحديث ألا وهو المدبج. وقوله وما روى كل قرين عن أخه أي عن أخيه. والمقصود بالقرين ها هنا يعني هم المتقاربون في السن والإسناد، المتقاربون في السن والإسناد. أما في السن فهم متقاربون في طبقة واحدة، طبقة واحدة، مثل طبقة الصحابة، مثل طبقة التابعين، طبقة أتباع التابعين، طبقة أتباع التابعين، وهكذا. هؤلاء المتقاربون في الطبقة متقاربون في السن، يقال لهم أقران. وهكذا أيضا التقارب في الإسناد. كيف التقارب في الإسناد؟ أي أنهم يتفقون في الغالب في الرواية عن بعض الشيوخ، يتفقون في الغالب في الرواية عن بعض الشيوخ، كاتفاقهم في الرواية عن مالك. يعني الذين رووا عن مالك يقال لهم أقران، يقال لهم ماذا؟ أقران. اتفقوا في الرواية عن أبي هريرة يقال لهم ماذا؟ أقران. اتفقوا في الرواية عن ابن مسعود، مثل طلاب ابن مسعود كعلقمة والأسود ابن يزيد النخعي، وهكذا أيضا يعني غيرهم ممن اجتمعوا في الرواية عن ذلكم الشيخ. فهذا التقارب في الإسناد يجعلهم ماذا؟ يجعلهم من الأقران، يجعلهم من الأقران. وقوله هنا وما روى كل قرين عن أخه، كل قرين عن أخه مدبج، هذا هو اسمه مدبج، والتدبيج يا إخوان بمعنى التزيين، التدبيج. وقال هذه ديباجة، يعني شيء يحصل به ماذا؟ التزين والتزيين، والتزيين. طيب، إذن المدبج في اللغة هو المزين، وسمي بهذا الاسم لحسنه، لحسنه. وماذا ذكر؟ طيب، فقلنا ماذا هو المقصود به؟ المزين في لغة العرب، في لغة العرب. ويعني مدبج ماذا؟ بمعنى مزين. وهو مأخوذ من ديباجتي الوجه، ديباجتي الوجه، يعني هذا مما يحصل به ماذا؟ زينة الوجه، ديباجتان، هذه واحدة والثانية تقابلها، والثانية تقابلها. فسمي ماذا؟ سمي مدبجا بسبب ذلك، بسبب ذلك. ولهذا، ولهذا يعني المدبج هو من رواية الأقران، من رواية الأقران. وينبغي أن نعلم يا إخوان فيما يتعلق برواية الأقران، في رواية الأقران، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. عندنا، لاحظوا، أحسنت، رواية الأقران. إيش معنى الأقران؟ ما معنى الأقران؟ المتقاربون في ماذا؟ في السن والإسناد، في السن والإسناد. كيف التقارب يكون في السن؟ يعني ماذا التقارب في السن؟ يعني أن يكونوا في طبقة واحدة، مثل طبقة من؟ الصحابة، مثل طبقة التابعين، مثل طبقة أتباع التابعين، مثل طبقة أتباع أتباع التابعين. والتقارب في الإسناد ماذا نعني به؟ نعم، اتفقوا غالبا في الرواية عن ماذا؟ عن شيخ أو عن مشائخ معينين. طيب، إذن رواية الأقران على نوعين، هذه يقال لها ماذا؟ مدبج. وفي رواية الأقران أيضا غير مدبج، غير مدبج، هذا كله من رواية الأقران. طيب، نحن حديثنا حول الأول أو الثاني؟ حول الأول، هذا المدبج. طيب، ماذا نعني بالمدبج؟ هنا الناظم البيقوني رحمه الله تعالى قال: وما روى كل قرين عن أخه، ماذا؟ مدبج، فاعرفه حقا وانتخه. ومعنى ذلك هو ماذا؟ هو أن يروي كلا من القرينين عن الآخر، عن الآخر. مثال ذلك أبو هريرة صحابي، وعائشة أم المؤمنين أيضا صحابية، روى أبو هريرة عن عائشة، وروت عائشة عن من؟ عن أبي هريرة. هذا ماذا يقال له؟ هذا مدبج، كل واحد قرين الآخر، أي في طبقته، وروى ماذا؟ روى عن الآخر. ننزل قليلا، عندنا مثلا رواية سعيد ابن المسيب عن من؟ مثلا عن سعيد ابن جبير، هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، فهنا ماذا؟ هذا يقال له مدبج، هذا يقال له مدبج. ويمثلون في طبقة التابعين، يعني مثال أضبط من هذا برواية الزهري عن عمر ابن عبد العزيز، الزهري عن عمر ابن عبد العزيز. الزهري روى عن من؟ عن عمر ابن عبد العزيز، وعمر ابن عبد العزيز روى عن من؟ عن الزهري. ماذا يسمى هذا؟ يسمى مدبج. وهكذا إذا نزلنا في طبقة أتباع التابعين، فرواية الإمام مالك عن الإمام الأوزاعي، ورواية الأوزاعي عن مالك، كلاهما روى عن الآخر في طبقة أتباع التابعين، يسمى مدبج. وهكذا إن نزلنا أيضا طبقة أخرى، فعندنا مثلا رواية أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين، ورواية يحيى بن معين عن الإمام أحمد، هذا يسمى مدبج، لأنهم أقران وكل واحد يروي عن من؟ عن الآخر. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: وما روى كل قرين عن أخه مدبج، فاعرفه حقا وانتخه. هنا ركز قليلا عند قوله وما روى كل قرين، اشترط بعض العلماء في المدبج أن يكون من رواية الأقران، من رواية ماذا؟ الأقران. طيب، أما إذا لم يكون قرينين، عندنا مثلا الشافعي ومالك، الشافعي ما له؟ تلميذ الإمام مالك رحمه الله. طيب، روى عن مالك، وهذا هو الأصل، أن التلميذ يروي عن الشيخ. فإذا حصلت رواية مالك عن الشافعي، معي، روى مالك الشيخ عن تلميذه الشافعي، فهل أيضا يقال له مدبج؟ يعني ماذا؟ ستختل الديباجتان، بدلا من أن تتساوى سيكون هناك شيء من الاختلال. بعض العلماء اشترط في المدبج أن يكون من رواية الأقران، وهذا الذي نص عليه الإمام الحاكم، وهكذا أيضا غيره من أهل العلم. الإمام الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك ومعرفة علوم الحديث وغيرها من الكتب، يقول هو أن يروي كل قرين عن قرينه، ثم يروي ذلك القرين عن من؟ ثم يروي ذلك القرين عنه، قال: فهو المدبج. وهذا لم يرتضيه بعض العلماء، قالوا: تقييد المدبج برواية الأقران هذا ليس بدقيق. ولهذا يعني تعقب الحافظ العراقي رحمه الله تعالى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى، ومن قال بقوله كابن الصلاح، وهكذا أيضا رجحه الحافظ ابن حجر ماذا؟ علق العراقي رحمه الله تعالى على قولهم، قال: وإنما المدبج أن يروي كل من الراويين عن الآخر، سواء كان قرينين أم كان أحدهما أكبر من الآخر، فيكون رواية أحدهما عن الآخر من رواية الأكابر عن الأصاغر، من رواية الأكابر عن الأصاغر. فماذا؟ إذن بعضهم اشترط في المدبج أن يكون من رواية الأقران، وبعضهم قال لا ما يشترط، حتى لو روى الكبير عن الصغير والصغير عن الكبير قالوا أيضا هذا ممكن أن يطلق عليه مدبجا. طيب أنت ماذا تلاحظ في قول الناظم؟ هل يرجح القول الأول بأنه يشترط في المدبج أن يكون من رواية الأقران، أو أنه لا يشترط ذلك؟ هكذا ماذا؟ يشترط أو لا يشترط؟ يشترط، لقوله: وما روى كل قرين عن أخه فاعرفه حقا وانتخه. هذا الذي مشى عليه العلامة البيقوني رحمه الله تعالى، والأمر في هذا يعني قد يكون ماذا فيه شيء من السعة، فيه شيء من السعة. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النزهة، نزهة النظر، قال: وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كلا منهما روى عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ هكذا أتى بهذا الاستفسار والسؤال، قال: فهل يسمى مدبجا؟ ثم أجاب بقوله: فيه بحث، يعني فيه كلام كثير لأهل العلم وخلاف في هذا، هل هو يطلق عليه مدبج أو لا يطلق عليه مدبج. قال: فيه بحث، والظاهر، وكلمة الظاهر فيها ماذا؟ ترجيح. قال: والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك متساويا من الجانبين، فلا يجي فيه هذا. إذن ماذا؟ الحافظ كابن الصلاح كالحاكم وغيرهم ممن يشترط في المدبج أن يكون من رواية الأقران، بينما قلنا هناك من خالف كالعراقي وغيره من أهل العلم فلم يشترطوا في المدبج أن يكون من رواية الأقران، وإنما أدخلوا فيه أيضا رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. طيب، المدبج ما فائدة معرفته؟ قد يقول قائل منكم الآن: طيب ماذا نستفيد نحن من معرفة المدبج؟ ما هي الفائدة التي نتوصل إليها ونتحصل عليها حين أن نتعرف على نوع المدبج، وأن فلان قرين فلان، وهذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا؟ ذكر أهل العلم، ذكر أهل العلم يعني فائدة في معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث، ومن هذه الفوائد قالوا: لئلا يتوهم الناظر في الحديث إذا كان من هذا النوع المدبج أن ذكر أحد المتقارنين قد وقع في السند خطأ من أحد الرواه، يعني لما يأتي ويجد في إسناد مثلا قال: حدثنا أحمد ابن حنبل، يعني على سبيل المثال ذكروا أنه قد يجتمع من الأقران في حديث واحد مجموعة كالحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أبو خيثمة زهير ابن حرب وأبو خيثمة زهير ابن حرب قرين للإمام أحمد. لاحظ أبو خيثمة زهير ابن حرب قال حدثنا يحيى ابن معين. وهذه ثنى لما تجدها في بعض الكتب اختصار لماذا؟ لحدثنا. قال حدثنا يحيى ابن معين، ويحيى ابن معين ماذا؟ قرين لأبي خيثمة وقرين لأحمد بن حنبل. قال حدثنا علي ابن المديني، علي ابن المديني، وعلي ابن المديني أيضا ماذا؟ قرين ليحيى ولأبي خيثمة ولأحمد ابن حنبل قال عن عبيد الله ابن معاذ، عن عبيد الله ابن معاذ عن أبيه عن أبي بكر ابن حفص عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قال كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذنا من شعورهن حتى يكونوا كالوفرة، حتى يكونوا كالوفرة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله والأربعة. من هم الأربعة؟ من هم؟ الشافعي وأحمد. ما لكم؟
لا
الأربعة
في
الحديث وليس في الفقه. من هم الأربعة؟ أصحاب ليش؟ تبقى اختيارات. أصحاب الصحاح، المعاجم، السنن. أصحاب إيش؟
الصحاح،
الأصحاب، صحيح البخاري. نعطيتك ثلاث اختيارات: أصحاب الصحاح، المعاجم، السنن. أحسنت، أصحاب السنن الأربعة. يا أبا زيد منهم؟ واحد أصحاب السنن وليس الصحاح. النسائي واحد، اثنين أبو داود، ثلاثة الترمذي، أربعة لا ابن، لكن ابن من؟ ليس حبان، وإنما يا أبا سالم ابن ماجة. أحسنتم. طيب، إذن الحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وهؤلاء يقال لهم الخمسة، أحمد مع أصحاب السنن الخمسة. طيب، ومعنى قوله ومعنى قولها كالوفرة، يعني الوفرة قالوا هو ما جاوز الأذن من الشعر، ما جاوز الأذن من الشعر. وقيل الوفرة هو الشعر الذي يكون مجموعا على الرأس. ما هو الشاهد الآن؟ لاحظوا، أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو خيثمة، قال حدثنا يحيى بن معين، قال حدثنا علي بن المديني. الذي ليس عنده معرفة بالمدبج ورواية الأقران بعضهم عن بعض سيقول الأمر فيه شيء. هنا يعني هذه حدثنا قد يكون ماذا؟ وهم من الراوي عن أحمد، وأن الصواب فيها ماذا؟ الصواب فيها ماذا؟ بدل حدثنا و يعني الراوي عن أحمد روى أيضا عن أبي خيثمة، وروى أيضا عن يحيى بن معين، وروى عن علي بن المديني، لأنهم في طبقة ماذا؟ واحدة، وكلهم أقران. لكن الشخص الذي يعلم أن أحمد روى عن أبي خيثمة وأبو خيثمة روى عن أحمد وأحمد روى عن يحيى بن معين ويحيى بن معين روى عن أحمد وهكذا كل من هؤلاء الأقران روى عن الآخر سيقول لا ما في خطأ. وأعد الكلمة مكانها فإن أحمد حدث عن أبي خيثمة. أرأيتم؟ هذه فائدة من فوائد معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث ألا وهو المدبج وأيضا لا يقع في نفس الناظر إلى الإسناد أن هناك خطأ من قبل بعض الرواة بتكرار هؤلاء الذين هم في طبقة واحدة طيب وهذا مهم جدا يا إخوان معرفة هذا النوع. ولهذا لاحظ البيقوني ماذا قال؟ قال وما روى كل قرين عن أخه أي عن أخيه ماذا يسمى؟ مدبج. فاعرفه حقا لأنه مهم ومعرفته مهمة جدا. قال وانتخه. إيش معنى وانتخه؟ نعم افتخر بمعرفة ذلك لأن معرفة ذلك من الأهمية بمكان. والجهل بذلك يوقع الشخص في ماذا؟ في أخطاء ماذا؟ لا تحمد عقباها إذن فاعرفه حقا وانتخه أي وافتخر بمعرفة ذلك فإن من لم يوفق لمعرفة هذا النوع قد يقع في خطأ يثرب به عليه. النوع الثاني يا إخوان هو غير المدبج طيب غير المدبج من رواية الأقران عند من؟ أنا علي الأول، الثاني هذا عليكم الآن. الأول يروي كل راون عن الآخر، أحمد عن أبي خيثمة وأبو خيثمة عن أحمد، هذا مدبج وهو من رواية الأقران. طيب غير المدبج من رواية الأقران؟ نعم ولا عكس، أن يروي أحدهما عن الآخر بينما الآخر لا يروي عن الأول. واضح؟ هذا يسمى من رواية الأقران أحمد روى عن أبي خيثمة قرينه، لكن أبو خيثمة لم يروي عن أحمد فهنا يسمى من رواية الأقران. لكن هل يقال له مدبج؟ لا، لا يقال له مدبج ومن هذا القبيل ماذا؟ ذكروا أمثلة كثيرة في الصحابة وهكذا أيضا في غير الصحابة من رواية الأقران أحدهم عن الآخر ولم يروي القرين الآخر عن الأول واضح يا إخوان؟ إذن نفرق بين رواية الأقران ما كان مدبجا وما كان ماذا؟ غير مدبج طيب بهذا نكون قد انتهينا من هذا، وننتقل في الدرس القادم إن شاء الله إلى البيت 28. نعم. حكمه على حسب ماذا؟ على حسب السند. إذا كان صحيحا فيحكم له بالصحة، فلا يترتب على معرفة المدبج الحكم بالصحة أو الحسن أو الضعف، فقد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. نعم.